بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. لابد قبل الشروع بأي بحث أو أي موضوع من أن تكون هناك مقدمة نتحدث بها عما يرتبط بهذا الموضوع. يقول الله تعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. هذه النعمة الإلهية التي أنعم الله تعالى بها على الإنسان وقال عنها بمجموعها أنها لا تعد ولا تحصى، هل هي استحقاق أم تفضل؟ بالواقع لا يمكن للإنسان أن يقول أنه يستحق هذه النعم، لأن الاستحقاق يترتب على شيء يكون هذا الطرف قد أداه إلى الطرف الآخر فيستحق. عندما يقال هناك أجير وهناك مؤجر وهناك عمل، فحينئذ عندما يؤجر الأجير نفسه إلى صاحب العمل ويقوم بالعمل، حينئذ يكون هذا مستحقا لتلك الأجرة. هذا مبدأ الاستحقاق في التعامل بين الأطراف المتعددة. الله تعالى عندما يقول وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، هذه النعم يعني معنى ذلك أنه لا يشير إلى نعمة واحدة، بل يقول أن النعم الإلهية التي أنعم الله تعالى بها على الإنسان هي تفوق حد الإحصاء وتفوق قدرة الإنسان على الإحصاء. قد يقول قائل: وكيف ذلك ونحن نستطيع أن نحدد أن الله تعالى أنعم علينا مثلا بالسمع، بالبصر، بشيء، بهذه الأشياء التي نعيشها؟ والجواب على ذلك أن هذه النعم الظاهرة هي جزء يسير من مجموع النعم التي أنعم الله تعالى بها على الإنسان، لأن هناك من النعم ما هو ظاهر وهناك من النعم ما هو باطن، وبالتالي إن عجزنا عن إحصاء النعم الظاهرية التي قد ندركها مباشرة وقد لا ندرك جميع خصائصها، فعجزنا عن إحصاء النعم الباطنة هو أكثر بكثير، وبالتالي لا نستطيع أن نحصي شيئا من هذه النعم. وحينئذ لو أردنا أن ننظر إلى حقيقة هذه النعم الإلهية التي أنعم الله تعالى بها على الإنسان، نستطيع أن نقول أنها تفضل من الله وليست استحقاقا على الإطلاق. وهنا في هذا الإطار الذي نتحدث به عن النعم الإلهية، كيف تتحقق هذه النعم وما هي الآثار وكيف لنا أن نتصرف بإزاء هذه النعم، نجد الحديث الصحيح في الكافي جزء أول صفحة 94 بسند ظاهر عن صفوان عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام، حديث من لو لاحظناه من ناحية السند نجده من الأحاديث ذات المستوى العالي، لأنها من رويت عن أشخاص لهم اعتبارهم في علم الحديث. الحديث يقول، ينقل الكلام صفوان الجمال، ولصفوان الجمال كثير من الحكايات والأحاديث والروايات مع الإمام الصادق عليه السلام، فينقل يقول: قال لي: ما أنعم الله على عبد بنعمة، في الآية لا تحصوها، هنا يقول: ما أنعم الله على عبد بنعمة، هذه النعمة صغرت أو كبرت، فقال الحمد لله إلا أدى شكرها. بمعنى أن النعم التي ينعم الله تعالى بها على الإنسان عندما يتحتم بالمقابل على المنعم عليه وهو الإنسان أن يؤدي شكر هذه النعمة، فيكون عنوان أداء شكر النعمة أن يقول الإنسان: الحمد لله، الحمد لله على ما أنعم. ولذا نجد هذه من العبارات التي تردد في أدعية الطواف وفي أدعية الحج: الحمد لله على ما أنعم. طبعا لو أردنا أن نستعرض شيئا مما يرتبط، عليكم السلام ورحمة. لو أردنا أن نستعرض شيئا مما يرتبط بما نعبر عن النعم الإلهية على الإنسان، يقال إن أفضل نعم الله على الإنسان هي نعمة الوجود، أن الله تعالى أوجد هذا الإنسان ولم يكن شيئا. الفيلسوف الفرنسي ديكارت ينطلق من نظريته الفلسفية من خلال عبارته المشهورة التي تقول: أنا أفكر إذا أنا موجود، أنا أفكر إذا أنا موجود. اعتبر وجوده في هذه الحياة انطلاقا من كونه مفكرا، هو دليل على حالة تجسد مكانة الإنسان في هذا الكون. لهذا السبب عندما قيل أن نعمة الوجود هي من أفضل النعم، ولكن نستطيع أن نقول أن هناك ما هو أهم من نعمة الوجود، لأن الوجود بحد ذاته وإن كان هو يعتبر من الخير المحض، أو الوجود خير محض مقابل العدم الذي هو شر محض، إلا أن خصائص الوجود التي يمكن أن يتصف بها الإنسان في هذه الحياة هي التي تؤهله لكي يكون متصفا بصفة عالية من خلال النعم الإلهية، أو أن يكون هذا الوجود وبالا عليه. إنه كم من إنسان، لذا نجد في القرآن الكريم عندما يتحدث: يوم يعض الظالم على يديه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. التراب هنا إشارة إلى ما ينافي الوجود الحي باعتباره أنه من الماديات التي لا حياة فيها. فعندما يقول الكافر في ذاك اليوم يا ليتني كنت ترابا، فمعنى ذلك أنه يتحسر على نفس وجوده باعتبار أنه لم يصل من خلال وجوده إلى الغاية المرجوة التي يتبناها أو التي يريدها. لذا يأتي الجواب على هذا القول: بدل أن نقول أن هذه هي النعمة، نلاحظها من خلال الآيات القرآنية الكريمة التي تقول: بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن اسم من أسماء الله يتصف به تعالى بالرحمة، رحمن الدنيا والآخرة. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، هذه الآية الثالثة خلق الإنسان هي التي ترتبط بالوجود، ولكن الوصف الذي ينطبق على هذه الحالة هو في الآية الرابعة التي تقول علمه البيان. فتعليم الله تعالى للإنسان البيان هو في الواقع من النعم التي يمكن أن نقول عنها هي من أفضل النعم التي أنعم الله تعالى بها على الإنسان. وهنا نتوقف عند حديث ينقله عن الإمام العسكري عليه السلام، ينقله عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يرتبط بحقيقة النعم التي أنعم الله تعالى بها على الإنسان بلحاظ التمايز، بلحاظ التفاضل، حيث يقول: ما أنعم الله عز وجل على عبد بعد الإيمان. إذن صار عندنا الترتيب الذي يذكره الإمام عليه السلام، أن صفة الإيمان التي يمكن أن يتصف بها الإنسان في هذه الحياة هي من أهم النعم على الإنسان. وبالتالي لو أردنا أن نقرن أن نعمة الوجود مقابل نعمة الإيمان، نجد الجواب فيما أسلفنا من أن نعمة الوجود إن كانت متجردة عن الإيمان فمعنى ذلك أنها تصبح وبالا على الإنسان وفق الآية التي أشرنا إليها. فالإيمان هو بالدرجة الأولى، وبعد الإيمان، بعد الإيمان كما يقول الإمام الصادق عليه السلام، العلم، العلم بكتاب الله ومعرفة تأويله. وهنا تتضح لنا مدلول الآية القرآنية التي قرأناها عن سورة الرحمن: خلق الإنسان علمه البيان. إذن العلم الذي علمه الإنسان وكان من نعم الله تعالى هو ما أوضحه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، هو العلم بكتاب الله، وليس مجرد كتاب الله، بل ومعرفة تأويله. ولذا عندما يتحدث القرآن الكريم عن نفس التأويل وعن نفس المعرفة لكتاب الله تعالى، يقول: لا يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. إذن تصبح مرتبة العلم هي المرتبة العليا في هذا الإطار. وإذا أردنا بعد أن وصل بنا الكلام إلى أن هذه النعم ترتبط بمسألة العلم، يعني صار عندنا الإيمان، وبعد الإيمان نقول العلم، يأتي حديث عن الإمام الصادق عليه السلام ينقله عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يبين العلم الذي يتصف بالصفة العليا، والعلم الذي هو أفضل من بقية العلوم، حيث يقول في الحديث الذي ينقله ابن قولويه في الكليني عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا أراد الله بعبد خيرا فقهه في الدين. فهم الدين، الفقه في الدين، هو الذي يجعل الإنسان متصفا بأنه من العالمين الذين ورد فيهم القول الذي أشرنا إليه. فإذا فقهه في الدين، وهنا نجد أمام مسألة الفقه والتفقه عددا من الروايات التي تبين لنا حقيقة هذا الصنف من العلوم، هذا النوع من العلوم، حيث يقول أمير المؤمنين صلوات الله عليه لولده محمد، يقول: تفقه في الدين، فإن الفقهاء ورثة الأنبياء. الأنبياء هم الذين أرسلهم الله تعالى لهداية البشر. الفقهاء هم ورثة الأنبياء بلحاظ اتصافهم بصفة الفقه، بلحاظ معرفة الفقه. ونجد حديثا آخر يقول، ينقله عن الإمام الصادق عليه السلام، ورد في كتاب المحاسن، يقول: لا يستكمل عبد حقيقة الإيمان. إذا من هنا نلاحظ أن اتجاه الروايات يصنف لنا الأهمية التي تعود إلى الإنسان في حياته بعد أن اعتبر أن الإيمان هو الأول، ثم العلم، والعلم يبينه بالفقه. يقول: لا يستكمل عبد حقيقة الإيمان حتى يكون فيه خصال ثلاث. أول واحدة من هذه الخصال الثلاث التي تجعل الإنسان مكتمل الإيمان، التفقه في الدين. التفقه في الدين جعلت الأولى. هنا قد يقول قائل أن العناصر الثلاثة التي ذكرت في المسألة، التفقه في الدين وحسن التقدير في المعيشة والصبر على الرزايا، لماذا جعل التفقه في الدين مقدما على حسن التقدير وعلى الصبر، باعتبار أن للصبر أهمية كبرى في كثير من مواقع الحياة؟ حسن التقدير يرسم مسارا للإنسان في حياته. التفقه اعتبر أساسا لأنه من خلال هذا التفقه ينطلق الإنسان في جميع جوانب حياته. التفقه يرسم له طريقة حسن التقدير، التفقه يرسم له طريقة الصبر وحدود الصبر وكيفية الصبر. لذا نجد أن كل هذه النصوص تأخذنا إلى بيان حقيقة أن علم الفقه هو من أهم العلوم التي تعتبر من مكملات الإيمان، الذي هو أفضل نعمة أنعمها الله تعالى على الإنسان. وهنا يستوقفنا حديث، في الواقع هذا الحديث له أثر كبير على واقع حياة الكثيرين منا، عندما يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من عمل على غير علم. هنا هذه، قبل أن نذكر نتيجة هذا الحديث، نذهب إلى ما ورد بعدد من النصوص التي تعتبر من أساسيات الفقه عندنا، منها مثلا الحديث الذي يقسم القضاة إلى أربع. الحديث الذي يقسم القضاة إلى أربع يقول: ثلاثة منهم في النار وواحد في الجنة، منهم، يعني فعلا فقرة من الفقرات تستدعي الإنسان أن يقف كثيرا متأملا أمام هذه الرواية، منها: رجل قضى بالحق وهو لا يعلم فهو من أهل النار. بالحق، لأن الهدف من القضاء أن يكون بالحق، فهذا قضى بالحق وتحقق الهدف من القضاء من خلال قضائه، ومع ذلك يقال عنه أنه بالنار. لماذا؟ لأنه قضى بغير علم. إذن المسألة ترتبط كلها، تعود إلى العلم، والذي كما أشرنا مسألة الفقه هي أساسه. آثار العمل بغير علم عندما ذكرت في القضاء، هنا يقول صلى الله عليه وآله وسلم: كان ما يفسده أكثر مما يصلحه. هو يريد أن يعمل، ولكن هذا العمل بدون علم يؤدي إلى خراب في أمورنا المادية. هذه من الأمور التي نتحسسها في حياتنا، فما بالك بالأمور التي تبنى عليها العقائد؟ فما بالك الآن لو أتيت بقطعة كهربائية وأعطيتها لشخص لا يعلم وقلت له أصلح لي هذه، لا يعرف كيف يفككها، يكون هناك أمر بسيط وإذ به يخرب هذه القطعة. وهكذا تأتي إلى البناء، تأتي إلى العامل، تأتي إلى أي إنسان في حياتنا. قد تكون هناك رغبة لدى إنسان ما في العمل، ولكن عندما يكون هذا العمل غير مستند للعلم، فمعنى ذلك أن الفساد هو أكثر من الإصلاح. وهذا يأخذنا للقول، نحن في واقعنا الذي نتصف به من أننا دعاة إلى الله، عندما يأتي الواحد منا ويريد أن يقول أنني داع إلى الله، وأنني أريد أن أبلغ رسالة الله، وأنني أريد أن أعلم الناس ما يحتاجون إليه من أمور دينهم ودنياهم، هذا الإنسان الذي ينطلق من منطلق سليم، لأن الهدف هدف التعليم هو أمر حسن وجميل ومثاب عليه، وعليه كثير من النصوص والروايات. ولكن عندما يكون هذا المعلم غير عالم، فإلى أين يوصل الناس؟ وإلى أين تكون النتائج؟ لا شك ولا ريب أنها تنقلب إلى فساد وإلى ضرر. وبالتالي لو سئل الواحد منا عن مسألة وقال لا أعلم، هو أفضل بكثير من أن يسأل ويجيب بلا علم، وبالتالي تكون النتيجة هي إضلال للناس وحرف عما يجب أن يتعرفوا عليه. ونختم حديثنا اليوم بما قاله أمير المؤمنين عليه السلام في حديث لكميل: يا كميل، احفظ عني ما أقول لك. الناس ثلاثة: عالم رباني، ومتعلم على سبيل نجاة، وهمج رعاة أتباع كل ناعق، يميلون مع كل ريح، وثغرتهم الكبيرة، الخلل الأكبر أنهم لم يستضيئوا بنور العلم. الاستضاءة بنور العلم هي التي توصل إلى أن يكون الإنسان إما على من الفئة الأولى أو من الفئة الثانية. وهنيئا لمن يصل إلى واحدة من هاتين الفئتين، بدل أن يكون من الفئة الثالثة التي عبر عنهم أمير المؤمنين بأنهم لم يلجأوا إلى ركن وثيق، السبب لأنهم لم يستضيئوا بنور العلم. جعلنا الله وإياكم من المتعلمين العاملين، والحمد لله رب العالمين.